يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
ما زلنا نتواصل معكم مع بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وعنوان برنامجنا هذا اليوم الرفق في التربية. سنتكلم عن زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم والرفق في التربية، وعن قصة خطبتها وزواجها، وبعدها كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معها برفق، وكيف أن هذا الرفق أدى إلى مفاهيم تربوية لخدمة الإسلام والمسلمين. ثم بعد ذلك نتحدث كيف نرفق نحن بأبنائنا وبناتنا وفي علاقتنا الزوجية وحتى في سلوكياتنا مع الناس. ثم نتحدث عن كيف أن الناس وسيلة من أقوى الوسائل في تغييرهم الرفق، وبعدها نختم هذا الجزء ثم ننطلق إلى تمريض الزوجة وبطلة الحلقة رقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث عن قصة خطبتها وزواجها، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجها وهو عثمان بن عفان بتمريضها. ثم هناك قصة جميلة جدا للمنفلوطي الأديب المعروف فنذكرها لكم، وبعدها نطرح سؤال: هل يسعد الزوجان وأحدهما مريض؟ ثم نختم هذا البرنامج بإذن الله. وخلونا نبدأ الآن في البداية مع الرفق في التربية ومع زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم. الخطبة والزواج. زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم جاءت قبل بعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وترعرعت في بيت النبوة وأمها خديجة رضي الله عنها. وحقيقة زينب، يعني لو تتبعنا سيرتها ومواقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا أنها قائمة على الرفق، وهذا أكثر ما يميز سيرة زينب رضي الله عنها. تقدم لخطبتها من؟ تعرفون من؟ ولد خالتها أبو العاص بن الربيع. وكان أبو العاص بن الربيع من أحد أكبر رجال مكة، وكان معروف بالشرف والمال، وهو قرشي الأصل، ويتصل نسبه بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتصل نسبه بالأم خديجة، لأن أم أبي العاص هالة، وهالة تصير أخت خديجة، فيصير وهو ابن خالة زينب رضي الله عنها. بعد هذا الزواج الله عز وجل رزقهم ولدين، فسمت زينب الولد الأول علي والبنت الثانية أمامة، واكتملت الفرحة في بيتهم. في يوم من الأيام أبو العاص كان خارج في تجارة له، وهنا بعث النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ بالدعوة، فأسلمت زينب وكانت فرحة بهذا الإسلام وبهذا الدين الجديد. فلما رجع زوجها من السفر فاتحته، وكانت كلها أمل أنه يدخل في الإسلام، لكنها تفاجأت لما شافت أن زوجها صمت وما تكلم، وتقبل هذا الخبر بفتور. هنا بدأت تتحدث معه عن الإسلام وتحبب في الدين، فماذا قال؟ قال: والله ما أبوك عندي بمتهم، ولكني أكره أن يقال إني خذلت قومي وكفرت بدين آبائي إرضاء لامرأتي. طبعا كانت هذه الجملة صدمة على زينب رضي الله عنها، فذهبت تشتكي إلى والدها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يهدي زينب رضي الله عنها ويخفف عنها ويصبرها ويعلمها الرفق ويدربها على الرفق مع زوجها. وبقيت زينب في مكة على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة مع كل خواتها فاطمة رضي الله عنها وأم كلثوم، ومع هذا بقيت هي مع زوجها أبي العاص. وفي يوم من الأيام حدثت غزوة بدر المعروفة، ووقع زوجها أسير عند المسلمين. طبعا لما وقع من ضمن الأسرى، هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاهد من بين الأسرى زوج بنته، فقال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالأسرى خيرا. زينب رضي الله عنها تعرف أن والدها يحب خديجة أمها حب عظيم جدا، وكانت زينب محتفظة بقلادة عندها من أمها، فأرسلت هذه القلادة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتهدي إياها وحتى تعتق رقبة أبي العاص زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة تأوه عليه الصلاة والسلام وقال آه. وأول مرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يتأوه، وتأوه وفاء لتلك المرأة. ولكنه صمت عليه الصلاة والسلام وتذكر تلك الأيام مع خديجة رضي الله عنها، وكيف هي ساهمت في نجاح الدعوة رضي الله عنها. هنا النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أصحابه بعدما رأى القلادة وقال: إن رأيتم أن تطلقوا أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلوا. فقالوا: نعم يا رسول الله. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي العاص العهد أن يخلي سبيل زينب، لأن الإسلام قد فرق بينهما. طبعا أبو العاص مع زينب العلاقة اللي بينهم حقيقة علاقة حب وعلاقة مودة. فلما رجع أبو العاص إلى مكة استقبلت زينب بالفرح والسرور، ولكن كان وجهه حزين وكان مطأطئ الرأس، وقال لها: يا زينب، أنا جئتك مودعا. وانقلبت البشاشة عندها إلى حزن، وبدأت الدموع تنهمر من عيني زينب وهي تردد: إلى أين؟ ولم ذاك يا زوج الحبيب؟ فقال أبو العاص وهو يتحاشى النظر إلى وجه زينب: لست راحلا يا زينب، ولكنك أنت الراحلة، فإن أباك هو الذي طلب مني أن أردك إليه، لأن الإسلام فرق بيننا، وقد وعدته أن أدعك تسيرين إليه، وما كنت لأنكث عهدا. هنا خرجت زينب من مكة إلى المدينة، ولكن من تعرض لها بالطريق؟ أهل قريش وأهل مكة، فسحبوها وكانت حامل فسقطت وأجهضت هذا الحمل، ثم رجعت إلى مكة مرة أخرى فحماها أبو العاص. وفي ليلة من الليالي وعلى غفلة من أهل مكة أخرجها إلى المدينة مع شقيقة اللي اسمها كنانة بن الربيع. فهذه إذن قصة زينب رضي الله عنها مع أبي العاص، ونتلمس الرفق في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب، سواء في فك الأسرى أو لما جاءت تشتكي من عدم إسلام زوجها. كل ذلك فيها لفتات من الرفق. ولذلك زينب مكثت في المدينة 6 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وزوجها في مكة أبي العاص، حتى في يوم من الأيام بعد هذه 6 سنوات خرج أبو العاص في تجارة له، فتعرض له المسلمون في الطريق فأخذوه وأخذوا ماله، فهرب منهم ودخل على زينب وطرق عليها الباب فقالت: مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. هنا قال لها زوجها: إني جئتك مستجير ومتخفي. فأخفته زينب. شوفوا الموقف الآن ماذا حصل. فانتظرت زينب لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، قامت وصاحت بأعلى صوتها: أيها الناس، إني أجرت أبا العاص ابن الربيع. فخرج عليه السلام وقال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما والذي نفسي محمد بيده، ما علمت بشيء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم. والمؤمنون يد على من سواهم يجير عليهم أدناهم، وقد أجرنا من أجرت يا زينب. طبعا تلاحظون أن هذه الصدمة وهذا الخبر المفاجئ للنبي صلى الله عليه وسلم في كيف أن بنت تصرفت مثل هذا التصرف وأجارت زوجها أبو العاص. ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع زينب بحكمة وبرفق، فذهب إليها وقال: أكرمي مثواه ولا يخلص إليك، فإنك لا تحلين له، لأن الكفر والإسلام لا يلتقيان أبدا. هنا طبعا سألت زينب والدها النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد المال والمتاع إلى أبي العاص. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم وقف أمام الصحابة وقال: إن هذا الرجل من حيث علمتم وقد أصبتم له مالا، فإن تحسنوا وتردوا عليه الذي له فإنا نحب ذلك، وإن أبيتم فهو في الله الذي أفاء عليكم فأنتم أحق به. لاحظتوا يا إخوان ويا أخوات منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات. فالتعامل مع الأزمات كيف أنه رفيق، سواء مع بنته أو مع أصحابه، بل حتى مع الكفار والأعداء. فأجابوا: بل نرده عليه يا رسول الله، ورد عليه مال بأسره حتى كأنه لم يفقد منه شيئا. المفاجأة الكبرى أن أبو العاص ودع زينب من المدينة وانطلق إلى مكة وهو عازم، فلما ذهب إلى قريش ورجع لهم أرباحهم وفلوسهم، وقف فيهم خطيب، قال لهم: يا معشر قريش، هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا: لا، وجزاك الله خيرا، فقد وجدناك وفيا كريما. هنا قال، وهذه هي المفاجأة الكبيرة: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام إلا تخوف أن تظنوا إني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما أداها الله إليكم وفرغت منها أسلمت. هنا انصرف أبو العاص مسلما مهاجرا إلى المدينة، والتقى بالأحبة محمد وصحبه، واستقبلت زينب بالفرح والأمل والسرور، ولكن مكث معها سنة واحدة ثم توفيت رضي الله عنها بمرض النزيف الداخلي الذي لازمها منذ هجرتها. وأبكاها العاص رضي الله عنها وتشبث بها حتى أبكى من حوله، حتى جاء أبوها عليه الصلاة والسلام محزونا فاستودعها، ثم قال للنساء: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتها فاعلمنني. ثم غسلوها النساء، فرحم الله زينب رضي الله عنها. فنقول إذن في هذه القصة الجميلة كم هي اللفتات من الرفق من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم مع بنت زينب. كيف نتعلم الرفق؟ هذا حقيقة منهج نتعلم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة في البعد التربوي. ولذلك سيد قطب عنده كلمة جميلة يقول معلقا على الآية الكريمة: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يقول سيد: فالناس في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم، في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم، ولا يحتاج منهم إلى عطاء، ويحمل همومهم ولا يعنيهم بهمه، ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. وهكذا كان قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا الرفق، فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. ولذلك يدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف، كما قال أحد الصالحين: ألا ترى أن الماء على لينه يقطع الحجر على شدته. فالرفق إذن مطلوب. ولذلك نلاحظ أن سبب من أسباب إسلام أبي العاص الرفق في التعامل معه. ولو درب النبي صلى الله عليه وسلم وربى ابنته على العنف، ومن أول يوم رفض الإسلام، ولما قال لها: ما أبوك بمتهم، وقالت له: هذا فراق بيني وبينك، لما وصلت النتيجة إلى ما وصلت إليه. بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي بنته زينب على الرفق وعلى الصبر وعلى الحلم، وهذا هو منهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. حتى يقول معاوية رضي الله عنه ابن الحكم: قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وأثكل أمه، ما شأنكم تنظرون؟ كان يتكلمه بالصلاة طبعا. فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فعرفت أنهم يصمتونني، فلما رأيتهم يسكتونني لكني سكت. قال: فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي ما ضربني ولا سبني، لاحظوا معي الألفاظ، ما ضربني ولا سبني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، هذا إنما هو تسبيح وتكبير وقراءة القرآن. وفي رواية قال هذا الرجل: ما رأيت معلما قط أرفق، لاحظوا معي أرفق، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هذه المواقف نتعلم من حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم منهج الرفق. ولذلك عند الفقهاء الرفق مستحب. كم من مشكلة زوجية كبيرة جدا تم معالجتها من خلال الرفق، وكم من مشكلة تربوية عظيمة جدا تم معالجتها من خلال الرفق، وكم من علاقة زوجية تفككت بسبب العنف، وكم من مشكلة تربوية ازدادت وتعقدت بسبب العنف. فنقول إن الله يحب الرفق في الأمر كله، وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. بل حتى الشريعة الإسلامية رخصت في كثير من الأمور، مثلا الإنسان المريض ما يصلي هو واقف، إذا ما يقدر يصلي هو قاعد. إذا كان الإنسان مسافر في رمضان ممكن أن يفطر، بل بالعكس الرخصة في أنه يأخذ بالتيسير من هذا الدين، فرخص لهم الفطر والقصر والجمع في المرض والسفر. وهذه حقيقة كلها أمور يعني تدعم منهج الرفق، بل إن الرفق في تغيير المنكر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكر فيغيره بيده. طيب إذا ما تقدر، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وكلنا نعرف قصة ذلك الأعرابي اللي بال بالمسجد. اليوم لو واحد يبول بالمسجد يسوون فيه الناس؟ والله يضربونه يطقونه. لكن هذا الأعرابي يتعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعوه ليتم بوله. ثم لما انتهى قال: دعوه واهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم الرفق بالخدم، هذه مسألة مهمة جدا وقضية تربوية، والرفق بالخدم قضية مهمة جدا. يعني أنا يعجبني شخص، يعني عندي صديق حقيقة تعرفت عليه في الدمام مرة، كنت أعطي دورة من الدورات هناك، فتعرفت عليه بعد الدورة، فمن ضمن الكلام اللي كنا نتكلم فيه كان يقول لي: يا أبو محمد، تعرف أنا الخدامة عندي والشغالة في البيت في يوم واحد في الشهر إحنا نخدمها. قلت له: شلون؟ قال لي: والله، يقول في يوم واحد في الشهر إحنا نخدمها، فهذا يوم إجازة. فطبعا استغربت، هو مرة أسمع موقف مثل هذا. لكن بعدين لما قعدت أتأمل وأفكر قلت له: والله حقيقة، جزاك الله خير. طيب إيش مبرراتك؟ قال: يا أخي، هي خدمتنا طول هالسنين وهالحياة، ما نخدمها يوم واحد في الشهر. يقول: أنا معلم بناتي وعيالي إنهم يودوا لها الغداء، يودوا لها الريوق، وهي بغرفتها قاعدة مرتاحة. فأقول يعني حقيقة يعني وصل الرفق في الخدم إلى هذا المستوى، لا شك أنه هذا منهج عظيم ونبع من ديننا الكريم. كذلك الرفق بالوالدين، كنا نعرف الآية الكريمة: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. طيب هذا رفق. وكذلك الرفق بالجار، وكذلك من أحكام الشريعة رفق الإمام بالمأمومين. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. بل كذلك الرفق في عدم إيذاء الآخرين. وكنا نعرف أن من سنن الطواف في الحج والعمرة أثناء التقبيل للحجر الأسود، فلو كان مثلا في زحام يكفي الإشارة بالإيد وما في داع قبله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلم، وإلا فاستقبله فهلل وكبر. فنقول إذن الرفق هو منهج في حياة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى الرفق بالحيوان. ولذلك مر ابن عمر بفتيان من قريش نصبوا طير وهم يرمونه، وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. فنقول إذن الرفق بالحيوان كذلك منهج نتعلم من الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فالرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وهذا ما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب ابنته رضي الله عنها. تغيير الناس بالرفق. هناك كلمة جميلة لسيد قطب في رسالته الجميلة كذلك اللي اسمها أفراح الروح، وأتمنى أنكم تقرون هذه الرسالة. رسالة حقيقة ما تتجاوز يمكن 30 أو 40 صفحة، لكنها جميلة جدا، وفيها منهج في السلوك، كيف نتعامل مع الناس وكيف نكسب ودهم. ولذلك سماها أفراح الروح. متى تفرح الروح؟ لما تكون علاقتها مع الناس علاقة طيبة وعلاقة سوية. ويركز في هذه الرسالة على الرفق، فيقول: عندما نلمس الجانب الطيب في نفوس الناس نجد أن هناك خيراً كثيراً قد لا تراه العيون في أول وهلة. ثم يتعرض لثلاث نقاط. يقول: شيء من العطف على أخطائهم، وشيء من الود الحقيقي لهم، وشيء من العناية الغير متصنعة باهتماماتهم وهمومهم. ثم ينكشف لك النبع الخير في نفوسهم حين يمنحونك مودتهم وثقتهم في مقابل القليل الذي أعطيتهم إياه من نفسك، متى أعطيتهم إياه في صدق وصفاء وإخلاص. فنقول إذن هذه رسالة متضمنة في الرفق، وكيف أن الرفق يكون هو مفتاح للدخول إلى نفوس الناس وكسب محبتهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في علاقته مع زينب رضي الله عنها مدرسة في الرفق، اللي كان من نتائجها أنه زوجها أبي العاص أسلم، وكذلك من نتائجها أن زينب تحملت كل هذه الآلام، سواء لما زوجها وقع أسير بيد المسلمين أو صبرها عليه طوال فترة كفره، ومع هذا بقي الحب وبقي الرفق إلى أن فتح الله عز وجل عليها ومكث معها سنة ثم توفيت. ولذلك من الغريب، يمكن بعضكم الآن يستغرب من القصة اللي بقولها، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل من الرفق مسألة سياسية. في يوم من الأيام دخل عامل لعمر بن الخطاب عليه فوجده مستلقيا على ظهره وصبيانه يلعبون على بطنه. تخيلوا رضي الله عنه عمر الخطاب مستلق على ظهره وقاعدين اليهال يطامرون يناقزون يلعبون على بطنه. فأنكر ذلك العامل وقال له: عمر، كيف أنت مع أهلك؟ قال العامل: إذا دخلت سكت الناطق. فقال له عمر: اعتزل. أصدر في مرسوم أميري بعزله، ثم قال له: فإذا كنت لا ترفق بأهلك وولدك فكيف ترفق بأمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذن الرفق معيار حتى في المسألة السياسية. ولذلك نقول ونختم بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وهذه قاعدة نتعلمها من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن بيوت الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الآن نقف مع الجزء الأول من هذا البرنامج، ونتابع معكم تحت عنوان تمريض الزوجة والبطولة لرقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان ابن عفان رضي الله عنه، فتابعوا معنا.
يا رسول